حلقه جديده من بودكاست صاصا العربي. صباحكم الله ومساكم الله بالخير حسب الوقت اللي تسمعونا فيه. نفس المقدمه لكن بمحتوى مختلف هذه المره. عده حلقات تلخص كتاب أرسن فينجر اللي صدر هذه السنه في اكتوبر 2020 بعنوان ماي لايف ان ريد اند وايت، حياتي بالاحمر والابيض لارسنال نصيب الاسد من الكتاب. بنناقش هذا الجزء فقط. طبعا الكتاب فيه عن ارسنال وطفولته، بعدها بداياته كلاعب في فرنسا، بعدها رحله التدريب من موناكو مرورا باليابان وصولا لارسنال. طبعا هذه الفصول وخفاياها والاحداث اللي حدثت بينها توضح من هو أرسن فينجر، الصعوبات اللي واجهها في طريقه. اليوم بنتكلم عن المقدمه او التمهيد، وبعدها الفصل السادس من الكتاب وهو وصول أرسن فينجر للارسنال بعنوان الايف ات ارسنال ماي هوم. الحلقات اللي بعدها راح نتكلم عن الفصول اللي بعدها اللي هو الفصل السابع، عن فصل كامل عن فريق الانفنسبل، فريق اللاهزيمه. الفصل اللي بعده اللي هو التحول من الهايبري لملعب الامارات، والفصل التاسع راح يكون بعنوان الاميريتس ايرا مثل ما سماه أرسن فينجر، او حقبه ملعب الامارات. للناس اللي يفكرون يشترون الكتاب او لا، او ينتظرون تقييم احد الناس، انا صراحه انتهيت من الكتاب. الكتاب جدا ممتع مثل ما قلت، فيه تفاصيل مثيره خاصه لمشجعين ارسنال. في كثير فصول ايضا تجاوزها وما راح اتكلم عنها، بتركها للناس اللي حابه تقرا الكتاب، وبتكلم في التسجيل هذا بصيغه المتحدث. استماع ممتع. غادرت ارسنال في 13 مايو 2018. النادي كان كل حياتي في 22 سنه، كان شغفي، كان عملي المستمر. شكرا لارسنال، حققت حلمي الوظيفي بالشكل الذي أتمناه. كنت أستطيع أثر على حياة اللاعبين الشخصية، أضع أسلوبي ولمستي على النادي، أحقق بعض الانتصارات الرائعة. مغادرة النادي بعد هذه السنوات الصعبة والجميلة شيء أبدا ما كان سهل. فقدان الحدة في العمل والقوة والتأثير كان صعب. أرسنال جزء مني ورد دائما ماي كلوب عندما أتحدث عن أرسنال، لكن فعليا هو في يد ناس آخرين الآن. لازلت شغوف بالنادي وبجماهيره. المباريات التي نفوز بها هي ذكريات لا تنسى، لكن التي نخسرها لا أستطيع مشاهدتها مرة أخرى. لا تزال تراودني بعد كل هذه السنين، ماذا حدث؟ كيف خسرنا؟ ماذا علينا أن نفعل؟ حياتي كانت بين الفوز الجميل والخسارة السيئة. شغفي باللعبة جدا كبير، وهذا الشغف لن يتغير أبدا. عندما وصلت لأرسنال الإنجليز لم يعرفوا من أنا. السؤال الشهير أرسن هو، من هو أرسن؟ كان دائما يتردد تلك الفترة. تفهمت ذلك، أنا رابع مدرب وافد في تاريخ الدرجة الممتازة. أرسنال تغير كثيرا بمرور السنين، وأنا تغيرت كذلك. كرة القدم تتغير معنا. أنا متأكد من أن المدرب الآن لا يملك المسؤوليات التي كنت أملكها، ولا يختار اللاعبين بالطريقة التي كنت أملكها بالحرية المطلقة. كنت محظوظا بذلك طبعا، لكن هذه الأشياء تتطلب تضحيات. طبعا في السنوات الأخيرة بالخصوص كرة القدم تغيرت بشكل كبير جدا. عدد كبير من ملاك الأجانب، قوة الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. كرة القدم تغيرت قبل وبعد 90 دقيقة، لكن شيء واحد لم يتغير. 90 دقيقة كانت ولا زالت ملك اللاعب وهو فيها الملك. لم تعد السيطرة على الكرة الأوروبية من 3 أندية فقط، أندية كثيرة ارتفعت للمستوى الأول. المحللين دخلوا بشكل كبير في اللعبة، يستطيعون التأثير حتى بين الشوطين، يعطون المدرب فهم أكبر للمباراة. لكن في الماضي لم يكن هذا الشيء موجود، والقرار فقط للمدرب. مع ذلك حتى الآن المدرب هو صاحب القرار الأخير. الإحصائيات وعلم البيانات دخلت بشكل كبير للعبة. قطعاً هذه الأشياء تساعد على فهم اللعبة بشكل أكبر. عدة منصات أظهرت أن اللاعبين يهتمون بالأرقام أيضاً. هم يشعرون أنهم يخسرون أنفسهم للمجموعة. المدرب مسؤول عن نتائج الفريق، حتى ولو أنه لا يستطيع التأثير على كل قرار. التعليقات عليه دائماً في اتجاه واحد. أنت رائع عندما تفوز وسيء عندما تخسر. نحن نمر بتحولات كبيرة أحياناً لا نشعر بها. أنا حالياً أقرأ الكيب يومياً وأتابع مباراتين أو 3 في اليوم. أسمع وتساءل، هل هذه الأشياء صحيحة؟ ما الحقيقة خلفها؟ أفعل هذه الأشياء في حياتي بشكل عام. أنا أرى كرة القدم كما هي، 90 دقيقة ممكن أن يحدث فيها أي شيء. اللاعبين، عامل الحظ، الموهبة، الشجاعة، لمسة سحرية. ومن يشاهد هؤلاء الرجال يلعبون يبحث دائما عن الإثارة، أو ربما عن لقطة خالدة في ذهنه. كرة القدم خلقت تحت الضغط، يجب عليك أن تعلم متى تأخذ خطوة للخلف. تحلل الأشياء من أعلى. النادي دائما يعتمد على 3 أشياء للنجاح: الاستراتيجية، التخطيط، والتنفيذ. أنا ألعب كرة القدم من طفولتي، أعرف أندية بمستوى متدني يلعبون كرة رائعة وبشغف كبير، لا يتحدثون عن شيء غير كرة القدم. كانوا يركبون قطار من الدرجة الثانية، يعبرون به كل فرنسا للعب كرة القدم، يعودون بعدها لستراسبورغ في الصباح للعمل في المصانع بدون تذمر وبدون تفكير إلا بالفوز في المباراة القادمة. مدربين هذه الفرق كانوا معلميني. شغفهم والتزامهم تجاه اللعبة انتقل لي. يوم بدون كرة القدم لا يعني شيئا بالنسبة لي. لمدة 35 سنة عشت وكأنني رياضي محترف، مهووس بشغفي. لا أذهب للمسرح ولا السينما، لم أهتم بمن هم حولي لمدة 35 سنة. لم أتغيب عن مباراة واحدة، ولا زلت أعيش إلى الآن بهذا الالتزام. استيقظ في الخامسة صباحا، اتدرب، اكل واشرب مثل ما كان لاعبيني ياكلون. بدون هذا الالتزام لا اكون سعيدا. في كل هذه السنين همي كان في المباراة القادمة والنتيجة. كل ما ارغب فيه هو الفوز، كل ما اراه هو الاحمر والابيض، وهي الوان كل الفرق التي دربتها: نانسي، موناكو، ناغويا وارسنال. لم اعرف الاستجمام ولا الراحة، ولا اعرف فكرة العطلات، وحتى في احلامي احلم عن المباراة القادمة، عن النصائح التي سأقولها للاعبين. اللاعبين كانوا أشباحي. أقول لأصدقائي عشب الملعب يمكن أن يؤثر على النتيجة. كنت أرى هذه التفاصيل الصغيرة بهوس كبير، وأذهب كل صباح للعامل المسؤول عن العشب. أصدقائي يضحكون، لكن هذا صحيح فعلا. عند مغادرتي لأرسنال رفضت أندية كثيرة. ظننت أنني لن أحصل على نفس الحرية. اخترت العمل في الفيفا لأنه تحدي جديد ومختلف. ربما في المستقبل أعود للجنة والجحيم، وهي التدريب. الكرة الإنجليزية جذبتني، شغفي بها بدأ منذ زمن قديم. وصلت لأرسنال في 1 أكتوبر 1996. يجب أن نرجع للماضي لنعرف متى بدأ هذا الشغف. عندما كنت في 9 من عمري لا أشاهد إلا الكرة في المدرسة وفي صالة البيت. كنا نجتمع لمشاهدة النهائيات العظيمة في ملعب ويمبلي الأسطوري. التلفاز كان بالأبيض والأسود وقتها. الكرة الإنجليزية ويمبلي كان من كوكب آخر. وعدت نفسي أن أزور ويمبلي يوما ما. تخيلوا شعوري بعد عدة عقود. فبعد سنتين من وصولي لأرسنال تحقق الحلم. أنا أقود الفريق من غرفة الملابس لندخل إلى الملعب للمرة الأولى. أنا وجها لوجه أمام حلمي. حرارة الموقف، حماس المشجعين، الكرة، عشب الملعب وتوتر اللاعبين. كانت لحظات أقرب إلى الكمال. لعبت 8 نهائيات FA Cup في هذا الملعب الأسطوري، ومثلها في استاد المينيوم الرائع في كاردف. في يوم رأس السنة سافرت لندن عام 1989 لمشاهدة مباراة، وبالصدفة كانت أرسنال ضد نورويتش في الهايبري. انتهت بفوز أرسنال وقتها. لا تذكر الأهداف، لكن حدث شيء مهم في هذه المباراة. تمت دعوتي لمنزل ديفيد دين نائب رئيس النادي، وهو من الخمسة الذين صنعوا البريمير ليج بعدها. تحدثنا كثيرا عن كرة القدم. دعوته عدة مرات لحضور مباريات في ملعب لويس الثاني في موناكو. هو مهتم جدا بكرة القدم مثلي. دعوته ليرى كرة القدم التي نلعبها في موناكو هي مختلفة عن كرة أرسنال. سألني هل هذا الأسلوب سينجح في إنجلترا. كنا نتحدث بالساعات عن الكرة. معرفتي بديفيد دين كانت جدا مهمة في قصتي. هذا كان في عام 1989، لكن في بدايات 1995 تركت موناكو بعد عملي لمدة 7 سنوات. أرسنال تخلى عن مدربه جورج غراهام. ديفيد دين دعاني إلى الاجتماع مع بيتر هيلوود رئيس النادي. كانوا يريدون التعرف علي أكثر، لكنهم لم يكونوا مستعدين لإعطاء المهمة لمدرب وافد. غادرت بعدها إلى ناغويا. بعد سنة من هذا الاجتماع في يونيو 1996 أرسنال كان يعاني في منتصف الجدول. الرئيس بيتر هيلوود وديفيد دين وداني فيزمان مدير في النادي وأحد ملاك الأسهم جاءوا إلى اليابان لمقابلتي. الاتفاق تم في ساعة. هذه الساعة سوف تحدد مصيري. الموسم بدأ في إنجلترا قبل وصولي. كنت ملتزما أن لا أترك ناغويا بلا مدرب. بات رايس كان مدرب أرسنال، هو لاعب سابق طبعا، لكنه مساعدي المستقبلي. بدأت في جلب اللاعبين من إقامتي في اليابان. بات رايس كان يرسل لي كل مقاطع الفيديو لأكون مطلعا على كل شيء. غادرت من آسيا إلى أوروبا، من ناغويا إلى أرسنال. هنالك مجموعة من اللاعبين ذوي الخبرة العالية تدربوا تحت إدارة جورج غراهام. كان جيلا رائع من اللاعبين الملتزمين والمقاتلين: ديفيد سيمان، توني آدمز، ري بارلور، بول ميرسون، مارتن كيون، نايجل وينتربيرن، ستيف بولد، وليديكسن. عرفت قيمة النادي وهويته منذ تأسيسه في 1886. أرسنال كان معروف ببورينج أرسنال، أرسنال الممل. أسلوب لعب بطيء يعتمد على إغلاق المناطق الدفاعية بشكل كبير. كنت أرغب في تغيير هذا الشيء. أنا أقدم كرة قدم تعتمد بشكل أكبر على المهارة والقدرة التكنيكية التي يملكها اللاعبين. عند وصولي أرسنال كان في منتصف الجدول. نيوكاسل ومانشستر يونايتد وليفربول يسيطرون على الدوري. أول مباراة لي في الملعب كانت ضد بلاك بيرن. سجل إيان رايت هدفين وفزنا. اللاعبين كانوا يغنون We want our Mars bars. بدأت أضع بصمتي في طرق التدريبات وفي التغذية بشكل كبير. كان لدينا كثير من اللاعبين الكبار في السن. هذه لم تكن المشكلة لأنهم يملكون شخصية تنافسية قوية. كانت هناك ثقافة شرب الكحول منتشرة بين اللاعبين، لكن الكل كان في النادي يعرف مساوئ هذه العادة، وكنا مستعدين للتغيير. توني آدمز كابتن أرسنال الأسطوري كان يتطلب مننا الانتباه في عاداته في الشرب. هو يملك فهم كبير للعبة وللدفاع بشكل كبير. ذكي، مقاتل وقائد، لكن لياقته كانت سيئة. هو لا يحب التمارين. كنت أتساءل عن جاهزيته قبل المباريات، لكن أتفاجأ بمستواه في الملعب. ديفيد سيمان المحبوب من الكل في النادي يملك قوة بدنية هائلة. هو حارس أسطوري. دينيس بيركامب المثال الأعلى في النادي، اللاعب الكامل، أتى للنادي قبلي بسنة من إنتر ميلان. سنته الأولى كانت صعبة، لم يكن لدي شك بأنه لاعب مذهل عبقري، يتحكم بكل شيء حوله، يتحرك بسرعة وينفذ بسرعة، يفعل كل شيء بإبداع متناهي. اللاعب الآخر هو إيان رايت، لا يوجد مهاجمين مثله، مختلف، عاش حياة صعبة لكنه استثنائي. كنا نملك لاعبين رائعين، لكن هناك لاعبين آخرين انضموا لنا، منهم باتريك فيرا من ميلان، كان على وشك التوقيع مع أياكس أمستردام. استطعت إقناع وكيل أعماله بتغيير وجهته والقدوم إلى أرسنال. كنت أعرفه عندما كان في نادي كان، وأنا كنت مدرب هناك وقتها. واجه بعض الصعوبة في ميلان وقرر الخروج، استطعنا التوقيع معه. باتريك أقنع الكل بموهبته في أول ظهور له. إيمانويل بيتي وباتريك فيرا كانوا ثنائي رائع، هذا الثنائي سيكون عالق في ذاكرة مشجعين أرسنال، وتم اختيارهم للعب في المنتخب الفرنسي معا. إيمانويل بيتي لعب كأس عالم لا ينسى في 98. واجهت تحديات كبيرة، التحول الكبير في أسلوب اللعب، دمج اللاعبين القدامى باللاعبين الجدد، رفع مستوى المجموعة. ديفيد دين كان الداعم الأول لي دائما مع مساعدي بات رايس. كانت حياتي متمحورة على مركز التدريبات، الملعب، مكتبي والفندق. قضيت عدة سنوات في المدينة لا أعرف شيئا عنها، لم أعش في لندن بل عشت في أرسنال. بعد فييرا وبيتي لاعب آخر كان حاسم في موسم 98، نيكولا أنيلكا، قابلته أول مرة في مركز تدريبات باريس سان جيرمان. كان عمره 17 سنة، لم أكن مخطط لمقابلته وقتها، جئت لعمل آخر. تم إخباري بموهبته ورغبته بالخروج. بعد شهرين تواصلنا مع بي اس جي واستطعنا التوقيع معه. وصل في فبراير 97، بداياته كانت صعبة لكن تطوره كان سريعا بشكل مذهل. آخر مباراة في الموسم أنيلكا كان ضمن خطتي للمباراة، لكنني لم أره مع الفريق. وجدته في غرفته يحمل حقائبه، لم يكن سعيد، يظن أنه يحتاج دقائق أكثر. تحدثنا طويلا، قلت له أن لا يستسلم، أقنعته بالبقاء وعدم الخروج عند أول مشكلة يواجهها. في يوم المباراة بول ميرسون أصيب بعد 10 دقائق، دخل أنيلكا، كان من نجوم المباراة. رأيته بعد المباراة يحتفل، أخبرته أن لا ينسى ما حصل قبل 24 ساعة. بعدها أنيلكا أصبح نجم والقصة لا زالت معي. موسم 97-98 كان موسما رائع، كانت لدينا مجموعة رائعة ومتوازنة، آدم سيمان ولي ديكسون، أيان رايت، بيركامب وأوفر مارس، والفرنسيين باتريك فييرا، بيتي وأنيلكا. من فريق في منتصف الجدول أثبتنا للجميع استحقاقنا أن نكون بين أفضل الفرق، كان جيلا من الرجال الحقيقيين. خضنا تحدي كبير، أقنعت نفسي والكل حولي أننا نستطيع تحقيق اللقب. كنا متأخرين ب8 نقاط عن يونايتد في 14 مارس 98 في الأولد ترافورد، فزنا بهدف أوفر مارس بصناعة من أنيلكا. كنت دائما معجب بأوفر مارس، عندما اشتريته كان عائدا من إصابة طويلة. ذهبت إلى أمستردام، رأيته يلعب، لم يكن جاهز 100%، لكنني كنت مقتنع أنه سيسترجع مستواه العالي، وثق بي وساعدته على ذلك. هذا الفوز ساعدنا على بناء ثقة كبيرة وتوضيح كبير على أننا جاهزين لمواجهة منافسنا المباشر مانشستر يونايتد. كانوا يملكون فريقا استثنائي. مرورا بالسنين استمتعت بمنافستي مع مانشستر يونايتد، الترقب الذي يسبق كل مباراة. أليكس فيركسون كان مستعد للموت أمام ناديه، وأنا كنت كذلك. منافسة فيركسون كانت صعبة، هو شخص له نفوذ وتأثير كبير على الجميع بما فيهم الحكام. هناك احترام متبادل بيننا، منافسة كلاسيكية. طبعا كانت هناك مناوشات بيننا ولحظات غضب، هذه لم تكن لعبة أو تمثيلية، بل كانت حياتنا وشغفنا والإخلاصنا التام لفرقنا. قمت بأشياء خارج النص أحيانا أمام فيركسون ولاعبيه، لأنني لم أستطع التحكم في أعصابي وهو كذلك. الحدة في مواجهاتنا كانت عالية جدا، كنا شخصين مختلفين، هو كان يتحكم في كل شيء في مانشستر يونايتد، لكن أنا لازلت مدرب فقط. هو يعرف كيف يختار الأشخاص حوله، يملك فهم كبير للعبة، هو شخص براغماتي، يبحث عن الفوز بأي طريقة ممكنة، يقصي أي شيء يمنعه من الفوز. علاقتنا كانت جيدة معظم الوقت، ساءت بعض الأحيان لكنها هادئة الآن. استطعنا رفع مستوى الكرة الإنجليزية معا. في هذه السنة فزنا بكل شيء. في 99 خسرنا نصف نهائي الإف إي كاب أمام مانشستر يونايتد، فازوا بعدها بالثلاثية. في ذلك الموسم حصلت الحادثة الشهيرة في 13 فبراير 99 ضد شيفيلد يونايتد، لعب كانوا الكرة بعد أن خرجها حارسهم وسجل أوفر مارس هدف الفوز. الحكم احتسب الهدف طبعا، لكننا كنا مقتنعين بإعادة المباراة، اللاعبين وافقوا على ذلك، الفيفا وافق على الإعادة بعد 24 ساعة وفزنا في الإعادة. التصرف برقي من تقاليد أرسنال، ويجب أن نحافظ على هذا الشيء. لبناء فريق أقوى كان لابد أن نضيف لاعبين إلى المجموعة. كنت أعرف تيري أونري الذي لعب مباراته الأولى في موناكو معي، أعرف موهبته، الجودة التي يمتلكها. كان في يوفنتوس تحت إدارة كارلو أنشيلوتي يمر بفترة صعبة. ذهبت مع ديفيد دين إلى يوفنتوس للتفاوض، كانوا يرغبون بالحصول على أنيلكا لكنه فضل الانتقال لريال مدريد. أنيلكا أخبرني برغبته بالرحيل. لم أستطع إقناعه، قرر الرحيل لمدريد. لم أكن سعيد طبعا، كنت أرى أنه غير جاهز لهذه الخطوة الكبيرة، ضغط كبير على أكتافه بمبلغ انتقال قياسي. استطعنا الحصول على تيري أونري وبسرعة في التدريبات، العاملين وكل اللاعبين عرفوا الجودة التي يمتلكها. في البداية لم يستطع التعامل بالكرة أمام المرمى، لكن مباراة بعد مباراة أصبح أفضل مهاجم في تاريخ النادي أو ربما في البريمير ليج. كان يملك سرعة هائلة، يرى كل شيء حوله، يحلل كل ما يحدث في الملعب، يعرف متى ينطلق متى يهاجم المساحة. كان محبوبا من اللاعبين والجماهير في فترة سريعة. في السنة التي بعدها في 2000 استطعنا التوقيع مع ويلتورد وروبرت بيريز. تواصلت مع رئيس مارسيليا، أخبرته باهتمامي بروبرت، كنت أعلم على رغبته في الرحيل. روبرت بيريز لاعب مذهل عالمي، أفضل جناح أيسر في العالم بدون نقاش قبل الإصابة. كان ذكي وهداف، كان قاتل بابتسامة. إصابته كانت في 2002 في مباراة نيوكاسل، كانت تحتاج إلى عملية ستغيبها عن كأس العالم في الصيف. كان محطما نفسيا. في نفس السنة ويلتورد سجل هدف الفوز في الأولد ترافورد، منحنا لقب الدوري على ملعبهم، كانت ذكرى لا تنسى. قبلها بأربع أيام فزنا بالكأس 2-0 على تشيلسي، فوزين كبيرين على المنافسين الأكبر تلك السنة. هذه كانت نهاية الفصل السادس. الفصل القادم هو الفصل السابع بعنوان Invincibles، فريق لا هزيمة.